الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء للشيخ محمد الخضري رحمه الله تعالى. وما زلنا في الحديث عن خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والمؤلف استطرد في نهاية سيرة عمر رضي الله عنه إلى الحديث عن الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والسياسية وغير ذلك، يعني في زمن عمر رضي الله عنه. وتكلم عن عناية المسلمين بالقرآن في عهد عمر رضي الله عنه، هنا يتكلم عن السنة وعناية المسلمين بها في عهد عمر خاصة رضي الله عنه، وفي عهد الخلفاء الراشدين بصفة عامة. يعني فيقول: السنة، ونعني بها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما شرع الله من الدين. قال تعالى في سورة الحشر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبين هنا حجية السنة النبوية، وأن القرآن الكريم يدل على حجية السنة، واستشهد بهذه الآيات الكريمة: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذه الآية الكريمة دليل على حجية السنة، ويوضح هذا قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مع امرأة يقال لها أم يعقوب، امرأة يقال لها أم يعقوب. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة، النمص اللي هو نتف الحواجب وكذا، والواشمة والمستوشمة. ف قالت هذه المرأة اللي هي أم يعقوب، كانت حاضرة في مجلس ابن مسعود رضي الله عنه، هو ابن مسعود بعدما قال هذا قال: وإنه لفي كتاب الله، قال يعني لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة، قال: وإنه لفي كتاب الله. فهذه المرأة قالت: إني قرأت كتاب الله من دفته إلى دفته ولم أجد فيه ذلك. يعني قالت: كيف تقول إنه في كتاب الله؟ ليس في كتاب الله شيء عن النامصة ولا الواشمة ولا كذا. فقال لها ابن مسعود رضي الله عنه، قال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، قال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، أما قرأت قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهنا إيه؟ جعل هذه الآية دليلا على أن كل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وأمر به فهو مما أمر الله به في كتابه الكريم. وقوله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتكلم بهواه، وإنما هو وحي من عند الله سبحانه وتعالى، أي شيء نطق به النبي عليه الصلاة والسلام فليس عن الهوى. طبعا توضيح ذلك وتفصيله أن الوحي نوعان: وحي ابتدائي ووحي تقريري. الوحي أحيانا يكون ابتدائيا، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه ابتداء شيء من الله تعالى، يكلفه الله تعالى بتبليغه فيبلغه. والوحي الابتدائي هذا يعني طبعا القرآن الكريم، يعني يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء فيخبر به. والسنة النبوية منها قسم أيضا كذلك من الوحي الابتدائي، يعني يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أولا فيبلغه بسنته المشرفة. والوحي التقريري أن النبي عليه الصلاة والسلام في الأشياء التي لم يوحى إليه فيها بشيء كان يجتهد برأيه عليه الصلاة والسلام، فإن كان رأيه يعني صوابا وموافقا لحكم الله تعالى ولما أراد الله أقره الوحي عليه، أقره الوحي عليه، وإن كان يعني غير ذلك يأتي الوحي معاتبا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي الوحي معاتبا ومصوبا لما قاله عليه الصلاة والسلام، ففي النهاية لا يقره الوحي إلا على ما أراد الله سبحانه وتعالى وما شرع الله عز وجل. يعني هناك مسائل قليلة اجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم برأيه، فنزل الوحي معاتبا للنبي عليه الصلاة والسلام ومبينا وجه الصواب في هذه المسائل، زي مسألة مسألة أسرى بدر مثلا، ومسألة لما انشغل عن دعوة ابن أم مكتوم بدعوة كبراء قريش ونحو ذلك، يعني من المسائل القليلة التي اجتهد فيها النبي عليه الصلاة والسلام وخالفه الوحي فيها. ففي النهاية قوله تعالى وما ينطق عن الهوى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول شيئا بهوى، يعني حتى هذه المسائل التي اجتهد فيها ما كان يطلب بها هوى نفسه ولا ما تريده نفسه، وإنما كان يطلب بها إصابة الحق الذي شرعه الله الذي أمر الله به، واجتهد فيها عليه الصلاة والسلام في أن يستنبط حكم الله تعالى في المسألة التي لم يوحى إليه فيها بشيء. فكون الوحي لا يصوب النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يعاتبه فيها معناه أن الوحي قد أقرها. قال وكانت محفوظة في صدور رواتها، وكانوا يعلمونها أولادهم، وخصوصا ما يتعلق منها بالمغازي. قل السنة كانت محفوظة في الصدور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، وكانوا يعلمونها أولادهم. وإن كان هذا طبعا إيه لا يمنع أن الصحابة رضي الله عنهم كان منهم من يكتب الحديث خلف النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لم تكن السنة مجموعة كلها في كتاب واحد، وإنما كان هذا الصحابي يكتب أحاديث وهذا يكتب أحاديث أخرى، ويعني متفرقات وكذا. فكان توجد صحف يعني كتبها أنس وكتبها أبو هريرة رضي الله عنه، وكتب عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، وآخرون من الصحابة كتبوا أشياء خلف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم تكن السنة كلها مجموعة، كان الاعتماد فيها على حفظ الصدور. قال وخصوصا ما يتعلق منها بالمغازي، يقولون تعلموا مجد آبائكم. هذه في الحقيقة يعني لا أدري مستند يعني هذه الرواية، الله تعالى أعلم، لكن القصد يعني أنهم كانوا يعني يتعلمون المغازي ويتعلمون السنة. قال ويعلم الله أن ذلك من أفضل التعليم للناشئ، فإنه يبث في قلبه الحمية فيشب، ولا شيء أحلى عنده من اكتساب مجد يعلي قدره ويرفع ذكره. قال ولم تدون الكتب في الأحاديث حتى زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. يعني تدوين السنة بمعنى جمع السنة كاملة ومرتبة في كتاب واحد وكذا، هذا كان في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، أمر محمد بن شهاب الزهري وجماعة من علماء التابعين في زمنه أن يجمعوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وورد أيضا أن ذلك كان في البداية كان بأمر من والد عمر بن عبد العزيز، عبد العزيز بن مروان كان أمير مصر، وكان هو أول يعني من بدأ في مشروع جمع السنة النبوية، ووصله ابنه عمر يعني رحمهم الله. قال الفقه، يتكلم هنا عن الفقه ودراسته وكيف كان الأمر في زمن الخلفاء الراشدين. قال الفقه كان في عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرادا به، كما قال الغزالي في الإحياء علم طريق الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة واستيلاء الخوف على القلب. يدلك على ذلك قوله تعالى ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وما يحصل به الإنذار والتخويف هو هذا. كيف الإنذار اللي هو التخويف من عقاب الله؟ فالله تعالى قال ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، يعني بعد أن يتفقهوا في الدين يرجعون إلى قومهم وينذرونهم، يعني يخوفونهم عقاب الله تعالى. فهذا إنما يكون التفقه في الدين يشير يعني إلى هذا المعنى اللي هو تطهير القلب يعني من الآفات، وتحلية القلب بفضائل العبادات القلبية من محبة الله وخوفه ورجائه وكذا. وفي الحقيقة كلمة الفقه يعني في لغة العرب بصفة عامة معناها الفهم أو الفهم الدقيق، يعني مثل إيه قوله تعالى قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، ما نفقه كثيرا مما تقول يعني ما نفهمه. فالفقه في الدين يعني فهم الدين، والدين بمعناه الجامع، فهو شامل لعبادات القلب وعبادات الجوارح، يعني كل ذلك داخل في في الفقه. يعني في الحقيقة الفقه يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وكذا، يعني كان يشمل الفقه اللي هو بمعناه المعروف الاصطلاحي اللي هو أحكام العبادات والمعاملات والأسرة والجنايات وكذا، ويشمل أيضا الفقه في الدين، يعني يشمل فهم الدين بجميع أجزائه وجوانبه. ما كان هناك يعني علم الفقه مفصولا يعني بهذا المعنى الاصطلاحي، ما كانت تميزت العلوم الإسلامية في زمن الخلفاء الراشدين، ما كانت العلوم الإسلامية يعني تميزت كل علم على حدة كما هو الأمر الآن. يعني كان القارئ عندهم، كان العالم يسمى قارئا يعني في زمن الصحابة رضي الله عنهم، كان القراء هم العلماء، مع أنه بعد ذلك صار القراء يقصد بها حفاظ القرآن الذين يتقنون تلاوته، وقد لا يكون عالما يعني بمعنى فهم معاني القرآن أو كذا، لكن في زمن الصحابة رضي الله عنهم كان هو القارئ هو نفسه الفقيه، يعني كان القارئ يجمع بين حفظ القرآن وتفقه في معانيه ومعرفة السنة وفهم معانيها، كان ذلك كله مجموعا يعني في الشخص الواحد. ثم بعد ذلك بدأت العلوم الإسلامية تتفرع وتنقسم إلى أجزاء، لكن بعد ذلك يعني طبعا الفقه صار في اصطلاح العلماء في الأجيال اللاحقة، يعني قصد به تلك الأحكام المتعلقة بأحكام العبادات وأحكام المعاملات اللي هي البيوع والمواريث والوصايا وكذا، ثم أحكام الأسرة، أحكام النكاح والطلاق وكذا، ثم أحكام الجنايات، وتشمل الإيه يعني تشمل يعني أحكام القتل والجناية على أعضاء الآخرين وكذا، وتشمل أيضا الحدود والتعزيرات وما يتعلق بذلك يعني من التقاضي وكذا. فهذه أبواب الفقه. قال: وقال الله تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها. قال: وأراد به معاني الإيمان، لهم قلوب لا يفقهون بها، يعني لا يفهمون بها الإيمان. يعني فهنا الفقه بمعناه الشامل، يعني وليس فقط بمعنى أحكام العبادات والمعاملات، وإنما لا يفقهون بها، يعني الفقه هنا يشمل العقيدة ويشمل كذا. لذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله له كتاب في العقيدة سماه الإيه؟ الفقه الأكبر. كتاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله في كتاب في العقيدة هو التوحيد، واسمه الفقه الأكبر، لأن الفقه إيه؟ منه فقه أكبر، الفقه هو فهم الدين، الفقه الأكبر اللي هو فهم الاعتقاد الصحيح وكذا، والفقه الأصغر اللي هو أحكام العبادات والمعاملات. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بالفقيه كل الفقيه؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يؤمنهم من مكر الله، ولم يؤيسهم من روح الله، والروح أيضا بمعنى الرحمة يعني، ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى ما سوى. وهذا الحديث يعني ضعيف الإسناد، و يعني وروي موقوفا على علي رضي الله عنه، من كلام علي رضي الله عنه وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني قال: وقال عليه الصلاة والسلام: في ضمام ابن ثعلبة الأعرابي رضي الله عنه، الذي وفد عليه فآمن به وعلم أركان الدين وسلم بذلك تسليما خالصا من شائبة نفاق أو رياء، فقه الرجل وهو لم يعلم بعد إلا أمهات الدين. حديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه وأرضاه، هذا حديث ثابت يعني في الصحيح، أنه الصحابي الكريم هذا وفد على النبي عليه الصلاة والسلام وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: من الذي خلق السماء؟ قال: الله. قال: من الذي مد الأرض؟ قال: الله. قال: من الذي نصب الجبال؟ قال: الله. فقال: أسألك بالذي خلق السماء وبسط الأرض أو مد الأرض ونصب الجبال، الله أرسلك؟ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال إيه؟ قال إيه؟ نعم، يعني الله أرسلني عليه الصلاة والسلام. قال: فأسألك بالله. قال إيه؟ وأتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله فرض علينا 5 صلوات في اليوم والليل. يقول: أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله فرض علينا 5 صلوات في اليوم والليل. قالوا زعم هنا بمعنى يعني قال، ليس بالضرورة زعم بمعنى الكلام الذي يشك في صحته، يعني كان كلمة زعم في لغة العرب، في لغة بعض قبائل العرب، يعني بعض قبائل العرب كانوا يستعملون زعم بمعنى قال، يعني من غير تشكيك في القول. وبعض العرب كانوا يستعملونها بالمعنى اللي هو الدارج الآن، اللي هو بمعنى التشكيك أو كده، لكن في لغة قبائل يعني عديدة من العرب، ومنهم كان يعني الإمام سيبويه اللي هو في كتابه كان دائما يعني ينسب إلى شيخه الخليل، دائما يستعمل زعم بمعنى قال، مع أنه مصدق يعني يقول زعم الخليل اللي هو شيخه يعني مثلا كذا وكذا، يعني من قواعد الإعراب، ثم يستدل على ذلك ويأتي بالأدلة والبراهين التي تثبت هذا الكلام، وهو مؤيد له يعني، فهو غير مشكك يعني، هو بس يستعملها بهذا المعنى. نعم برضه سبحان الله ما شاء الله، أخونا يقول يعني أخواننا في المغرب يعني هكذا يستعملون زعم بمعنى قال، يعني قال مؤكدين هذا الكلام يعني، ليسوا مشككين فيه يعني. نعم فهذا. فالصحابي الكريم يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك، فوالذي بعثك بالحق الله أرسلك؟ قال إيه؟ قال نعم. قال: وزعم رسولك أنك، وأتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله فرض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، فوالذي بعثك بالحق الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال: وزعم رسولك أنك تزعم أن الله فرض علينا، ذكر يعني الصيام وذكر الزكاة وكذا، صيام رمضان وذكر الزكاة، ثم قال: فوالذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقصه. قال: لا أزيد على هذا ولا أنقصه. ثم انصرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقه الرجل. هنا في رواية يعني قال: فقه الرجل. قال: وهو لم يعلم بعد إلا أمهات الدين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم استعمل فقه بمعنى يعني فهم فهم دينه، ليس الفقه بمعنى الآن مثلا في الفقه بالمعنى الاصطلاحي، لا يوصف الشخص مثلا بأنه فقيه يعني، وأنه فقه وصار فقيها أو كذا، إلا إذا درس الفقه يعني دراسة وافية أو كذا، لكن هذا فقط يعني علم الشهادتين وأركان الإسلام وكذا، ومع ذلك صار فقيها بالمعنى يعني الذي كان الفقه مستعملا به في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته وكذا. قال: أما المسائل التي اصطلح على تسميتها بالفقه في العصر الذي بعدهم، فكانت تأتي أحكامها حسب وقائعها، ولم يكن في أصحابه من تجرد لاختراع المسائل والإجابة عليها. فأقول يعني كان في زمن الصحابة رضي الله عنهم كانت مسائل الفقه، كانت المسائل هي الواقعية التي حدثت بالفعل يعني وهي موجودة، وكلما جدت مسألة وحدثت وكذا يستنبطون حكمها من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال إنه لم تكن طريقتهم يعني اختراع المسائل اللي هي المتوقع حدوثها في المستقبل وكذا، لكن الفقهاء بعدهم صاروا يستعملون هذه الطريقة، يتصورون أشياء أحيانا قد لا تكون موجودة أو حاصلة بالفعل، لكن يعني يتوقعون أنها يمكن أن تقع أو يمكن أن تحصل في وقت من الأوقات، فيتصورون المسألة ويخترعونها يعني، ثم يستنبطون حكمها يعني. وهذا الأمر طبعا أفاد الأجيال التي جاءت بعدهم، لأن أكثر هذه المسائل حتى ولو لم تكن وقعت وقتهم فإنها وقعت بعد ذلك واحتاج الناس إليها وكذا. طيب، قال: التوحيد. اتكلم عن كيف كانت دراسة التوحيد يعني في زمن الخلفاء الراشدين، وخاصة في زمن عمر رضي الله عنه. في الحقيقة كلام المؤلف هنا كلام فيه يعني نظر شوية، نقرأ كلامه بس ما نعلق عليه. يقول يعني: التوحيد كان عندهم عبارة عن أن يرى الموحد الأمور كلها من الله عز وجل رؤية تقطع التفاته عن الأسباب والوسائط، فلا يرى الخير والشر إلا منه جل ذكره. وكانوا يكتفون في الاستدلال على ذات الله وصفاته بما ورد في القرآن الشريف، لا يتعدونه إلى سواه. إذ كانوا على الفطرة لم تشب قلوبهم شوائب الشك والارتياب. طيب، يعني ما ذكره المؤلف هذا من الحق والخير، يعني أن الإنسان لا يتعلق قلبه بالأسباب، لكن هذا لا ينافي الأخذ بها. يعني هناك يكون الإنسان يأخذ بالأسباب لا ينافي أنه يتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى ولا يعتمد على هذه الأسباب. الأسباب هي الوسائل التي تحقق المقصود، يعني مثل التداوي مثلا سبب للشفاء، جعل الله تعالى التداوي سببا في الشفاء، قال عباد الله تداووا ولا تداووا بمحرم. المذاكرة سبب للنجاح، مثلا إنسان يذاكر يأخذ بالسبب يعني حتى ينجح في الاختبار، فكذا يكتسب يأخذ بأسباب الرزق، يعني من تجارة وزراعة وصناعة وغير ذلك من أسباب يعني الكسب التي أحلها الله طلبا للرزق. يعني فمن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ بالأسباب، قال اعقلها وتوكل، وكان يعني يحث أصحابه على العمل والاكتساب وكذا وغير ذلك، يعني ويحثهم على التداوي ويحثهم. فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوحيد، لا ينافي كمال التوحيد، الإنسان يأخذ بالأسباب، لكن الذي ينافيه هو الاعتماد عليه. يعني إذا صار الإنسان يظن أنه إذا تداوى لابد أن يشفى، كأن النتيجة يعني حتمية ولا بد من حصولها، وأن من لم يتداوى لا يمكن أن يشفى، فإذا صار قلبه يعتمد على السبب ويتعلق قلبه به ولا يتعلق بالله، فهذا مما يتنافى مع كمال التوحيد. لكن المؤمن يأخذ بالسبب ويتداوى، لكن لا يعتمد على هذا السبب، وإنما اعتماده على الله تعالى، أن الله تعالى هو الذي يقدر على أن يجعل هذا السبب يؤدي نتيجته أو لا يؤدي نتيجته. كم من إنسان تداوى وذهب إلى أمهر الأطباء وكذا ولم ينجح العلاج وكذا، وربما شخص آخر لم يتداوى وكذا وشاء الله تعالى أن يشفيه، لكن التداوي هو سبب قد الإنسان يأخذ به ويعتمد على الله تعالى في أن ينجح هذا السبب ويفلح يعني معه وكذا. لكن التوحيد في الحقيقة لا ينحصر يعني في هذا المعنى، يعني هذا، وإنما توحيد الله تعالى وصرف العبادة لله عز وجل. التوحيد يعني كما كان يفهمه الصحابة رضي الله عنهم هو صرف العبادة لله تعالى وحده، وأنهم لا يصرفون العبادة لغير الله تعالى، ويشمل هذا عبادات القلب وعبادات اللسان والجوارح، فلا لا يدعون إلا الله، ولا يستغيثون إلا بالله، ولا يخافون إلا الله، ولا يرجون إلا الله، وهكذا. يعني عبادات القلب وعبادات الجوارح كذلك، يعني لا يصلون إلا لله، لا يذبحون إلا تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، يعني الذبح بقصد التقرب والنسك لا يكون إلا لله تعالى، وهكذا يعني في كل العبادات، يعني الحلف يكون بالله وهكذا. قال ومن جهة الاستدلال على ذات الله وصفاته أيضا كانت طريقة السلف، هذا يعني حق كما ذكر المؤلف، كانوا يعتمدون في ذلك على كتاب الله وعلى يعني ما في الفطر السليمة وطريقة القرآن الكريم، الاستدلال يعني على وجود الله تعالى وعلى صفاته بالمخلوقات، يعني أن هذه المخلوقات ينبه الله تعالى عباده إلى التأمل فيها والنظر فيها والاستدلال بها على وجود الله تعالى وعلى صفاته سبحانه وتعالى. أن الذي خلق هذا الكون لابد وأن يكون قديرا وأن يكون عليما وأن يكون كبيرا سبحانه وتعالى وهكذا. قال فكانوا بعيدين عن صناعة الكلام ومعرفة طرق المجادلة والإحاطة بطرق مناقضات الخصوم والقدرة على التشدق فيها بتكثير الأسئلة وإثارة الشبهات وتأليف الالتزامات، الأمور التي جعلت بعدهم موضوعا للتوحيد. يعني شيء أن طريقة السلف كانت غير طريقة المتكلمين، صاروا يسمون التوحيد يسمونه علم الكلام، لأنه يعني صار إيه؟ عبارة عن جدل، كله جدل مع الذين ينكرون وجود الله أو ينفون صفات الله، أو فبدأوا يأتون بأدلة يعني منطقية وبراهين منطقية وكذا، وصار بعضهم لا يقبل إيمان الشخص حتى يحفظ هذه البراهين ويستدل بها وكذا. لكن فقد هذه الأمور يعني ما كانت موجودة يعني في زمن الصحابة رضي الله عنهم. قال وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شغل شاغل عن ذلك بنصر دين الله والاجتهاد في تعميمه في بقاع الأرض. ثم نقل يعني بعض الكلام عن الشيخ محمد عبده اللي هو شيخ الأزهر يعني في زمنه في رسالة التوحيد. طيب في الحقيقة بعد ذلك انتقل إلى موضوع الحكمة، وكيف كانت الحكمة يعني في زمن الصحابة رضي الله عنهم. قال: أما الحكمة التي أثنى عليها أو أثني عليها أثنى الله تعالى عليها في قوله: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وأثنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: كلمة من الحكمة يتعلمها الرجل خير من الدنيا وما فيها. هذا حديث ضعيف الإسناد في سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. قال: والتي حض عليها عليه الصلاة والسلام على البحث عنها في قوله: الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها أخذها. الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها أخذها. وهذا إيه؟ رواه الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة إيه؟ رضي الله عنه. فقد كانت منتشرة بين الصحابة الحكمة التي أثنى الله عليها وأثنى عليها النبي عليه الصلاة والسلام ومدح من تحلى بها. الحكمة هي يعني وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه بما يحقق غاياته الحميدة. الإنسان يضع الأشياء في مواضعها بما يحقق يعني غاياتها الحميدة. وعرفت إيه تعريفات كثيرة، وقيل الحكمة إصابة الحق، الحكمة إصابة الحق، وغير ذلك من التعريفات. فقال إن الحكمة كانت منتشرة بين الصحابة رضي الله عنهم، وورد عن كثير منهم حكم لا يحصيها العد تهذب النفس وتحيي القلب. ثم في الحقيقة يعني المؤلف يعني رحمه الله يعني نقل هنا عن كتاب نهج البلاغة المنسوب إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حكما، يعني يقول إنها من كلام علي رضي الله عنه. في الحقيقة هذا الكتاب اللي هو كتاب نهج البلاغة، هذا الكتاب وضعه رجل من الشيعة يقال له الشريف الرضا، أو أخوه اسمه الشريف المرتضى. يعني هو أصلا هناك اختلاف في وضع هذا الكتاب، هل هو الرضا أو المرتضى، اثنان أخوان كان من علماء الشيعة. وضع أحدهما هذا الكتاب في القرن الخامس الهجري، في القرن الخامس الهجري، هو كتاب نهج البلاغة. وهذا الكتاب يعني مجلد يعني كبير هكذا، مليء كله بحكم يدعي أنها من كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وليس له إسناد، ليس له أسانيد. يعني هو جاء في القرن، ولا رويت قبله يعني ولا مسندة إلى علي رضي الله عنه ولا يعرف. فأتى بعبارات مسجوعة وكلمات كده، وكثير مما أتى به يعني هو في الحقيقة من جهة يعني إذا نظرنا إلى مضامين الكلام، كثير مما أتى به هي عبارة عن أحاديث نبوية شريفة فينسبها إلى علي رضي الله عنه. يأتي بأحاديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وينسبها إلى علي رضي الله عنه، ويأتي أيضا بأشياء من كلام حكماء العرب وأشياء من كذا. يعني أتى بأشياء كثيرة، منها حق ومنها باطل، وألف كتابا يعني ضخما زعم أن كله عبارات مسجوعة وكذا، وزعم أن علي رضي الله عنه قال هذا الكلام، وحشى كتابه هذا بكثير يعني من الأكاذيب التي فيها سب أبي بكر وعمر والتبرؤ منهما وكذا. والعياذ بالله، يعني في ثنايا هذا الكتاب يزعم أن علي رضي الله عنه كان يسب أبا بكر وعمر وقال كذا عن أبي بكر وقال كذا عن عمر رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا الكتاب يعني كتاب باطل موضوع مكذوب، يعني وضعه هذا الرافضي يعني ولا يعني يثبت يعني قط، كتاب موضوع لا سند له ولا أساس له من الصحة. وإن كان هذا لا يمنع أن بعض ما فيه من العبارات يعني بعض ما فيه من العبارات يعني زي الصبر شجاعة والورع جنة، مش عارف صدر العاقل صندوق سره، مش عارف بعض العبارات يعني ممكن يكون معانيها سليمة أو كذا، بعضها حكم من كلام العرب وبعضها أشعار وبعضها أحاديث وبعضها كذا، وبعضها خليط يعني أتى بأشياء ودعا أن علي رضي الله عنه قالها ولم يقل شيئا من هذا يعني. فالمؤلف يعني في الحقيقة طول في هذا الموضوع، نقل 5 6 صفحات يعني من الكتاب، فكلها يعني طبعا لا حاجة إليها يعني. طبعا الشيعة عندهم هذا الكتاب يعني بمثابة القرآن الكريم، يعني عندهم هذا في الصحة، يعني كتاب نهج البلاغة هذا عندهم يعني أصح من البخاري وأصح من كذا، لكن كما ذكرنا كتاب موضوع لا سند له أصلا حتى يحكم عليه، يعني الحكم على الحديث يعني يحتاج إلى إسناد أساسا، من الأصل ما له سند. واحد في القرن الخامس يقول قال علي بن أبي طالب، من الذي نقل أنه قال؟ وأين روي قبلك؟ أين سنده؟ أين كذا؟ والراوي متهم بالكذب يعني، وهو كذاب فيما. نعم، هو الشيخ الخضر رحمه الله يعني واضح أنه يعني ربما في الحديث ما كان يدقق يعني شوية في يعني في التثبت يعني من صحة الأحاديث التي يرويها وكذا يعني، يعني رحمه الله. على كل حال هو في الحقيقة طول جدا في هذا الفصل، فكنت نقترح يعني أن نكتفي بهذا وننتقل إلى الحديث عن وفاة عمر رضي الله عنه، قصة وفاة عمر ومقتله رضي الله عنه. هو في الحقيقة بعد ذلك تكلم عن الكتابة وأنها كانت قليلة في صدر الإسلام وكذا، وأن كان في قريش يعني كان يوجد فيها كتاب وكذا، وأنه في غزوة بدر افتدي الأسرى بتعليم الكتابة لأطفال الأنصار وكذا، وانتشرت الكتابة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له كتاب يكتبون الوحي، ومسألة تعلم لغات الأعاجم، تكلم أيضا عن تعلم لغات الأعاجم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت أن يتعلم إيه لغة اليهود، قال تعلم لي لغة يهود فإني لا آمن مكرهم، فتعلمها زيد بن ثابت رضي الله عنه في 17 يوما رضي الله عنه وأرضاه، عكف على تعلم اللغة وصار يترجم للنبي عليه الصلاة والسلام ويحضر يعني عندما يكلمه اليهود وكذا، حتى أو يتكلم اليهود فيترجم للنبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يعني فيه إيه؟ الحث على تعلم اللغات الأجنبية، وأن ذلك يعني مما يعني حرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ويتكلم عن الطب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يوجد يعني أطباء من العرب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الحارث بن كلدة أن يداوي سعد بن أبي وقاص، وكذلك أيضا بعث طبيبا إلى أبي بن كعب رضي الله عنه ليداويه وكذا. فكان الطب موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله، وذكر بعض الأحاديث في الطب وكذا يمكن الرجوع إليها. وبعد كده فصل عن الآداب أيضا إيه أطاله، يعني أورد عددا كبيرا من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة، حوالي 10-15 صفحة كده عن الآيات وأحاديث، يعني في الحث على الآداب الحميدة والأخلاق الكريمة، يعني الحث على الصدق والأمانة والكرم والشجاعة والتحذير من الغيبة والنميمة والحفاظ على حق المسلم وحق الجار وحق إلى آخره. يعني هذا طبعا إيه يعني الموضوع فيه توسع، يعني خروج عن موضوع الكتاب يعني هو سيرة الخلفاء الراشدين، فيمكن أن تقرأوه يعني فيما بعد إن شاء الله. بعد ذلك يواصل الحديث عن سيرة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم عند الفصل اللي هو مقتل عمر رضي الله عنه وأرضاه، نصل به إلى نهاية سيرة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. وجدتم الفصل اللي هو مقتل عمر رضي الله عنه. قال: لم يصب المسلمون في العصر الأول بمصيبة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من قتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. يعني يقول كانت مصيبة عظيمة، طبعا وفاة الصديق رضي الله عنه كانت مصيبة كبيرة وكذا، لكن لما كانت وفاة الصديق رضي الله عنه وفاة يعني طبيعية وكذا، فما كان يعني ما كانت فجيعة يعني بين المسلمين مثل الذي حصل يعني عند مقتل عمر على يد رجل مجوسي وكذا. قال: جنى عليه غلام مجوسي اسمه أبو لؤلؤة، اسمه أبو لؤلؤة المجوسي، كان للمغيرة بن شعبة. كان مالك هذا الغلام هو الصحابي الجليل الكريم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. المغيرة رضي الله عنه بريء يعني من صنيع هذا، هذا غلام عبد مملوك يعني كان عند المغيرة وكان يعمل عنده يعني وكذا ويخدمه. قال: وها نحن نسوق لك ما رواه البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون رحمه الله في هذا المصاب الجلل. عمرو بن ميمون التابعي الجليل رحمه الله كان ممن ايه كان يصلي صلاة الفجر خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي وهو يصلي الفجر، فيروي عمرو بن ميمون، وهذا في صحيح البخاري كما ذكر، يروي قصة إيه مقتل عمر رضي الله عنه. قال عمرو: إني لواقف ما بيني وبينه، يعني ما بيني وبين عمر رضي الله عنه إلا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما غداة أصيب. يقول كان هو واقف في الصلاة بينه وبين عمر عبد الله بن عباس، يعني كأنه كان في الصف الثاني مثلا، وابن عباس كان خلف عمر مباشرة، وهو يعني ما بينه وبين عمر إلا عبد الله بن عباس رضي الله عنه. قال غداة أصيب، في يعني في صلاة الغداء اللي هو أول النهار، المقصود يعني في صلاة الفجر التي طعن فيها عمر رضي الله عنه. قال وكان إذا مر بين الصفين قال استووا. قال إن عمر رضي الله عنه كان يمر بين الصفين ويقول استووا، حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر. كان يمر بين الصفوف ويقول استووا، ويراقب يعني الصفوف، يتأكد من انتظامها واستوائها، ثم يتقدم ويكبر. قال وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس. كان يصلي بهم صلاة الفجر، فكان يقرأ في الركعة الأولى سورة يوسف، أو يقرأ فيها سورة النحل وأمثالها من السور، يعني حتى يجتمع الناس، ثم الركعة الثانية يخففها عن عن الأولى رضي الله عنه. قال فما هو إلا أن كبر، يقول مجرد عمر قال الله أكبر، فسمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب. يعني سمع عمر يقول الله أكبر، ثم إذا بهم إيه يسمعون عمر يقول أكلني الكلب أو قتلني الكلب رضي الله عنه. حين طعنه أبو لؤلؤ، كان إيه مترصدا، يعني منتظرا أن مجرد أن يدخل في الصلاة فإيه طعنه. قال فطار العلج بسكين ذي طرفين أو ذا طرفين. العلج تستعمل بمعنى الأعجمي الكافر، يعني تطلق على الكافر من الأعاجم، يعني الكافر من الأعاجم فيقال له العلج. يعني فهو كان فارسيا مجوسيا يعبد النار، يعني لا يقال للمسلم الأعجمي لا يقال له علج، وإنما هذه تقال للكافر الأعجمي. وأصل كلمة العلج في لغة العرب الجافي الشديد الذي في أخلاقه جفاء وغلظة وكذا، يعني هذا أصل المعنى اللغوي، ثم كانت يعني تستعمل يصفون بهذه الكلمة الكفار من الأعاجم يعني. وطبعا الكلب هنا يقصد به إيه؟ يقصد به أبا لؤلؤة المجوس الذي طعنه. قال فطار العلج بسكين ذي طرفين لا يمر على أحد يمينا ويسارا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا فمات منهم 7. كان معه إيه؟ سكين لها طرفان حادان، فيطعن يمينا وشمالا طول ما هو ماشي، فطعن 13 رجلا وهو يهرب، يعني بعد أن قتل عمر وهو يهرب طعن 13 رجلا، توفي منهم 7 رحمهم الله ورضي عنهم. قال فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، عرفون البرنس اللي هو زي لباس المغاربة اللي هو فيه له ايه اللي هو زي القميص الذي فيه غطاء للرأس متصل به، يعني نعم زي الهدي يعني هذا اللي هو مثل هذا. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، طرح على أبي لؤلؤة المجوسي ليعرقل إيه حركته ليسقطه ويعرقل حركته يركض يعني ويجري، فطرح عليه برنسا. فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه، فلما طرح عليه البرنس إيه تعرقل وسقط على الأرض وتجمع عليه الإيه الناس، فظن أنه مأخوذ فنحر نفسه قتل نفسه والعياذ بالله. قال وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقدمه، يعني عمر لأنه طعن وهو يصلي فقدم عبد الرحمن بن عوف لاستخلفه ليواصل الإمامة بالناس. قال فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى، قال اللي كانوا واقفين يعني في الصف الأول والصف الثاني كده، فقد رأى الذي أرى، رأوا يعني الحادثة. وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون، يعني المسجد كان إيه مكتظا يعني ممتلئا بالمصلين، واللي في الأطراف الذين في الأطراف والذين في الخلف وكذا لا يرون، ما يعرفون ما الذي حدث، غير أنهم فقدوا صوت عمر، يعني سمعوه كبر وينتظرون أن يقرأ، ما سمعوا قراءة وكذا، وهم يقولون سبحان الله سبحان الله، يسبحون يعني. فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف صلاة خفيفة، فعبد الرحمن بن عوف كان يصلي خلف عمر فاستخلفه فأتم بهم الصلاة وصلى بهم صلاة خفيفة. فلما انصرفوا قال يا ابن عباس، لما انصرف يعني سلموا من الصلاة، قال يا ابن عباس انظر من قتلني. فجال ساعة، ابن عباس كان واقف خلفه مباشرة في الصلاة، قال فجال ساعة، ذهب تجول في أرجاء المسجد وكذا يستطلع الخبر، ثم جاء فقال غلام المغيرة، قال غلام المغيرة، قال الصنع، قال نعم، قال اللي هو الرجل الصانع، لأنه كان حدادا ويصنع الرحى ويصنع السكاكين والخناجر والأشياء مثلها. قال نعم، قال قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، قال أنا كنت أحسنت إليه من قبل. الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الإسلام، فحمد عمر الله تعالى أنه لم يقتل على يد رجل يدعي الإسلام، وإنما قتل على يد رجل مجوسي. وكان طبعا كان إيه هناك كان عمر رضي الله عنه كان مر قبل ذلك على هذا على أبي الأولى المجوسي وهو يصنع رحم، ف يعني أعجبت عمر يعني وكذا وهو يصنعها، فقال أبو الأولى قال لعمر قال لأصنعن لك رحا يتحدث بها الناس، قال أنا هعمل لك رحا يعني الناس يتكلمون عنها وكذا. فلما انصرف من عنده قال لأصحابه قال توعدني العلج، قال توعدني العلج، يعني كان به فراسة يعني رضي الله عنه، ففهم يعني مقصوده بذلك أنه يعني يمكر به ويعد له يعني يتوعد عمر رضي الله عنه يكيد له مكيدة، يعني من فهم الرحى على أنها إيه مكيدة يعني يكيده. قال الصنع، قال نعم، فقال قاتله الله لقد أمرت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الإسلام، وقد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، في رواية قال بجزيرة العرب أو بالمدينة، قال كنت أنت وأبوك تحب، يعني يقول ابن عباس أنت وأبوك العباس كنتما تحبان أن تكثر العلوج اللي هم الكفار الأعاجم بالمدينة أو بجزيرة العرب، وسبب ذلك أن العباس رضي الله عنه كان تاجر رقيق، كان يتاجر في العبيد يعني، فكان يشتري الرقيق ويبيع الرقيق، فكان أكثر واحد يورد للمدينة يعني علوجا من الرقيق من يؤسرون في المعارك يعني مع الفرس والروم وكذا، ويؤتى بالأسرى ويبيعهم العباس في المدينة، حتى امتلأت المدينة من هؤلاء العلوج اللي هم كفار الفرس والروم وكذا. نعم كانوا نعم معنى قريب يعني من هذا. نعم الله يبارك فيه. طيب قال وكان العباس أكثرهم رقيقا، كان العباس رضي الله عنه أكثرهم رقيقا، فقال إن شئت فعلت، فقال إن شئت فعلت أي إن شئت قتلنا، فقال لعمر رضي الله عنه لو شئت نقتل هؤلاء العلوج الكفرة أو كذا. قال كذبت بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا إلى قبلتكم وحجوا حجكم، فقالوا إن كثير من هؤلاء أسلم نفاقا، يعني صحيح بعضهم بقي على كفره لكن منهم من أو أكثرهم أسلم، وكثير منهم أسلم نفاقا يعني فصار خلاص ما تقدر تميز من أسلم من هؤلاء هل هو صادق في إيمانه ولا هو منافق يكيد للإسلام والمسلمين. وكذبت أيضا تأتي بمعنى أخطأت يعني، أو يعني يقول له أنك لن تستطيع أن تفعل ذلك، كيف تقتلهم وأكثرهم قد دخلوا في الإسلام ومنهم المنافق ومنهم. قال فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ، فقائل يقول لا بأس عليه وقائل يقول أخاف عليه، فكانت مصيبة يعني عظيمة، والناس إيه بعضهم يقول لا بأس عليه، يقول لا إن شاء الله هذا جرح يعني يداوى ويبرأ إن شاء الله وكذا، وناس تقول إيه لا هذا الجرح خطير ولا أظن أنه سيعيش بعدها وكذا. فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه. أتي نبيذ اللي هو وضع التمر في الماء، ما يوضع التمر في الماء ليكسبه حلاوة أو كذا يسمى نبيذا. فالنبذ هو طرح شيء في الماء، طرح زبيب في ماء أو تمر في ماء، ليس بالضرورة طبعا النبيذ هنا ليس بمسكر، يعني النبيذ هنا ليس بمسكر، وإنما مجرد إيه تمر في ماء أو زبيب في ماء ليكسبه حلاوة في الطعم وكذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في النبيذ أن هو يشرب إلى لغاية 3 أيام، وبعد ذلك يراق يعني، لأنه مظنة للإسكر، يخشى أنه بعد اليوم الثالث ممكن يسكر. طبعا هذا في حالة وضعه بدون ثلاجات وفي جو حار وكذا، ممكن بعد اليوم الثالث يخشى أنه يؤدي إلى الإسكر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأذن في شرب النبيذ لغاية 3 أيام ثم يراق يعني بعد ذلك، لأنه مظنة للإسكر. لكن طبعا إذا وجد يعني مبردات أو مواد حافظة أو أشياء تمنع التخمر. فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جوفه، يعني الطعن في بطنه يعني نافذة إلى المعدة أو إلى الأمعاء أو إلى كذا، فشرب النبيذ فخرج من نعم. قال فعلموا أنه ميت، النبيذ خرج واللبن خرج يعني، فعلموا أنه ميت. قال فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت. قدم يعني سابقة في الإسلام، يعني وعمل صالح قدمته يعني، ثم وليت فعدلت ثم شهادة. فالرجل إيه دخل يعني يعود عمر وقال له أبشر يعني إن شاء الله أنت إيه صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك يعني قدم صدق في الإسلام ووليت فعدلت ثم ختم لك بالشهادة. قال وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي. فعمر رضي الله عنه قال وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي، يعني يقول يا ريت بس هذا يعني إيه يكفي لتكفير يعني سيئاتي ولا تكفير ذنوبي ولا كذا يعني. قال فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض. لما أدبر هذا الرجل الشاب اللي قال هذه الكلمات لعمر، إذا إزاره يمس الأرض. قال رد الغلام، فقال لهم هاتوا الغلام. قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك، يعني لم يمنعه وهو يعني في لحظاته الأخيرة وكذا، لم يمنعهم به أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح وكذا. يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين. ثم نادى إيه ابنه عبد الله بن عمر قال انظر ما علي من الدين. وأكثر ما كان يستدينه رضي الله عنه كان لا يستدين لنفسه، كان يستدين لحوائج المسلمين ويتصدق به على المحتاجين وكذا. قال فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه، حسبوا ما عليه من الديون، قال علي لفلان كذا ولفلان كذا، فطلع 86,000 أو نحوه. قال إن وفى بذلك أو وفى بذلك مال آل عمر فأده من أموالهم. قال اجمعوا أنتم من أموالكم إيه من آل عمر، هو وإخوته وكذا إن وفى فأده من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي بن كعب. توسع شوي، يروح للأسرة الأكبر، يعني إن هو عمر هو من بني عدي. فسل بني عدي واجمع منهم ايه حتى تسدد هذه الديون، فان لم تفي اموالهم فسل في قريش. اذا ما وفى فسل في قريش، لان بنو عدي هم قسم من ايه، من قريش. قال ولا تعدهم الى غيره، لا تطلب من احد من غير قريش، يعني هؤلاء ايه من قرابه عمر وذوي رحمه، فقال يعني سل هؤلاء فقط ولا تسال غيرهم. قال فأدي عني هذا المال، اجمع منهم حتى تسدد هذه الديون لأصحابها. ثم انطلق إلى عائشة أم المؤمنين، هنا عمر أيضا يقول لابنه عبد الله بن عمر، قال انطلق إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. قال له خلاص اليوم ما عدت أميرا للمؤمنين اليوم، اذهب إلى عائشة يعني قل لها يقرأ عليك عمر السلام. قال يعني هذا ايه، الان طلب شخصي يعني ليس بصفته اميرا للمؤمنين يعني يكلفها تكليفا يعني، وانما ايه يطلب منها طلبا يعني بصفته الشخصية يعني. وقل يستأذن عمر بن الخطاب ان يدفن مع صاحبيه، يعني عمر يقول لابني عبد الله اذهب الى عائشة رضي الله عنها سلم عليها وقل لها عمر ايه يريد ان يدفن مع صاحبه، مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ابي بكر رضي الله عنه. قال فسلم واستأذن ثم دخل عليها. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سلم على عائشة واستأذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، وجدها تبكي يعني لوفاة عمر رضي الله عنه. فقال يقرأ عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبي. فقالت كنت أريده لنفسي ولأوثرن به اليوم على نفسي. قالت يعني الحجرة كان فيها موضع قبر يعني موضع يكفي لقبر زيادة، وكنت أريد هذا الإيه الموضع لنفسي لأدفن أنا فيه. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مع أبيها وزوجها يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيها الصديق، ولأوثرن به اليوم على نفسي. قالت لكني سأوثر عمر على نفسي يعني وأعطيه هذا القبر يعني. فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء. هو جالس الآن عمر ينتظر إيه رد أم المؤمنين عائشة يعني الرسول اللي أرسله إليها اللي هو ابنه عبد الله، فقالوا هذا عبد الله قد جاء. فقال ارفعوني، فطلب منه أن يرفع، قال ارفعوني. فأسنده رجل إليه، فرجل أسنده فقال ما لديك، نادي عبد الله هو قادم، ما لديك يعني هل وافقت أو لم توافق يعني على هذا الطلب. قال الذي تحب يا أمير المؤمنين، أذنت. قال الذي تحب يا أمير المؤمنين يعني وافقت من عائشة رضي الله عنها. قال الحمد لله ما كان شيء أهم إلي من ذلك، قال الحمد لله ما كان شيء أهم إلي من ذلك. فإذا قضيت فاحملوني ثم سلم، فقل يستأذن عمر بن الخطاب، يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت فأدخلوني، وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. قال لهم برضو استأذنوها مرة ثانية بعد الوفاة يعني، قال لعلها تغير رأيها بعد وفاتي أو كذا، فقال بعد وفاتي احملوني إلى الحجرة يعني واستأذنوا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، إن أذنت فادفنوني فيها وإن ردتني فادفنوني في مقابر المسلمين. قال وجاءت أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهما والنساء تسير معها، فلما رأيناها قمنا. يعني هنا عمرو بن ميمون هو راوي القصة الآن كلها يرويها اللي هو عمرو بن ميمون، فيقول يعني جاءت حفصة رضي الله عنها بنت عمر أم المؤمنين ومعها نسوة يعني، فلما جاءوا فقام الرجال يعني ليفسحوا لها وللنساء اللائي معها يعني أن يدخلن يعني عيادة عمر رضي الله عنه. قال فولجت عليه، دخلت يعني حفصة بيت أبيها عمر رضي الله عنه، فبكت عنده ساعة. واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم فسمعنا بكاءها من الداخل. الرجال يعني بعد ذلك جاء رجال من الصحابة وطلبوا من عمرو بن ميمون إيه أن يستأذن لهم عمر رضي الله عنه، يعني بعد ما أم المؤمنين حفصة جلست عنده ساعة وكذا، فطلبوا أن تفسح المجال يعني لبعض الرجال لزيارة عمر رضي الله. قال: فسمعنا بكاءها من الداخل، سمعوا بكاء حفصة رضي الله، فقالوا: أوصي يا أمير المؤمنين استخلف. فالرجال اللي دخلوا عليه يعني من الصحابة رضي الله عنهم قالوا لعمر: أوصي يا أمير المؤمنين استخلف، يعني استخلف علينا خليفة بعدك. قال: فقال كما ورد في رواية مسلم، قال: أتحمل أمركم حيا وميتا، لوددت أني أحظى منها الكفاف، لا علي ولا لي، وإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: لو استخلف علينا خليفة من بعدك. فقال: يعني لا أتحمل أمركم إيه حيا وميتا. ثم قال: يعني على كل حال لو استخلفت عليكم فقد إيه اقتديت بأبي بكر، لأن أبي بكر رضي عنه قبل وفاته استخلف عليهم عمر، وإن أترككم بدون استخلاف وأنتم إيه تختارون خليفة من بعدي فسأكون مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم إيه لم يحدد لهم خليفة من بعد. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فعرفت أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستخلف. فعبد الله بن عمر قال لما قال يعني إما أن أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وإما أن أقتدي بأبي بكر، فقال علمت أنه إيه لما عقد هذه المقارنة فالتأكيد أنه سيقتدي يعني بالرسول صلى الله عليه وسلم لو هي يعني. قال: ثم قال عمر رضي الله عنه: ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. ثم إن عمر رضي الله عنه قال: ليس هناك أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو راض عنهم. فسمى عليا وعثمان والزبير وسعدا وطلحة وعبد الرحمن بن عوف، سمى هؤلاء الستة وهم ستة من العشرة المبشرين رضي الله عنهم، قال هؤلاء يعني هم أحق الناس بالخلافة من بعد. وقال: يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له. قال عبد الله بن عمر: يشهدكم، يحضر معكم المشاورة، يشترك معكم في المشورة، اختاروا يعني قال هؤلاء الستة هم أحق الناس فيختارون رجلا من بينهم، وعبد الله بن عمر يعني يشارك معكم في المشورة وليس له من الأمر شيء، لكن لا يختار هو. والسبب ذلك كما جاء في رواية قال يعني آل الخطاب يكفيهم واحد، يعني واحد كفاية من آل الخطاب، شو يعني يقول هذا الأمر يعني مسؤولية وأمانة ويكفي آل الخطاب أنه حملها منهم واحد، فيختارون إيه واحدا ولا يكون منهم ابن عمر. قال: فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك. قال: فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك. قال: لو اخترتم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ليكون الخليفة من بعدي فهو ذاك، يعني فنعمل إيه يعني أنا موافق يعني على هذا الاختيار، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر. قال: وإن كان الخليفة رجلا آخر غير سعد فعليه أن يستعين بسعد، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. يعني هو رضي الله عنه أراد في هذا الموقف أن يظهر براءة سعد رضي الله عنه. طبعا تعرفون قصة سعد بن أبي وقاص يمكن مرت بنا من قبل لما كان أميرا على الكوفة، نعم رضي الله عنه كان أميرا على الكوفة، وكانت الكوفة هي قاعدة العراق يعني كانت زي عاصمة العراق في ذلك الوقت، فكان سعد رضي الله عنه هو الأمير وقائد الجيوش هناك وكذا. وبعدين جاء ناس من أهل الكوفة واشتكوا إلى عمر رضي الله عنه، قالوا إن سعدا إيه لا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية، وذكروا أشياء حتى زعموا أنه لا يحسن يصلي. قالوا حتى يعني فعمر رضي الله عنه أرسل إليه وسأله وقال يعني ناسا يقولون كذا وكذا، فقال: أما إني لأصلي لهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أركض في الأوليين وأخفف في الأخريين. قال: أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها، يعني ما غيرت في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، أصلي بهم الصلاة وأطيل الركعتين الأوليين وأخفف الركعتين الأخريين وكذا. قال هكذا الظن بك يا أبا إسحاق، وهي كنية سعد رضي الله عنه، قال هكذا الظن بك، يعني أنا ما صدقت هذه التهم وكذا. ثم إن عمر رضي الله عنه أرسل لجنة يعني للتحقق من هذه الشكوى وكذا، ووجد أن وراء هذه الشكوى رجل يعني بعينه هو صاحب هذه الشكوى، مروا على بقية المساجد وكذا وجدوا الناس كلهم يثنون على سعد ويذكرونه بالخير وكذا، إلا إيه رجل واحد من إيه من بني أسد وكذا هو صاحب هذه التهمة يعني. فدعا عليه سعد رضي الله عنه لما عرف أن وراء هذا الكلام يعني رجل من بني أسد وكذا. طبعا سعد رضي الله عنه قال يعني أما إني لأول من رمى بسهم في سبيل الله، وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نأكل ورق الشجر ونأكل، وذكر يعني سبقه في الإسلام وكذا رضي الله عنه. ثم تأتي بنو أسد، أو ثم هؤلاء بنو أسد يعزرونني على الإسلام، يعني يتهمونني في إسلامي ويتهمونني في ديني وكذا. ثم دعا عليه قال اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن، فاستجيبت يعني دعوة سعد رضي الله عنه. فعمر رضي الله عنه أراد إيه؟ أن يبرئ سعدا يعني في هذا الموقف. عمر رضي الله عنه قرر أن يعزله رغم ذلك، رغم عدم يعني تصديقه لهذه الاتهامات الجائرة وكذا، لكن إيه كان يعني من حكمة عمر رضي الله عنه أنه طالما يعني يوجد بعض الناس يعترضون على إمرته أو كذا، فقرر أن يعزله واستخلف عليهم إيه أميرا آخر يعني. فهنا يقول يعني أن سعدا يعني جدير بالخلافة، يعني معناه أنه لما اختار الذين تولون الخلافة بعده جعل سعدا واحدا منهم، معناه أنه يعني جدير بالخلافة، وأنه من إذا تولى الأمر غيره فعليه أن يستعين بسعد، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة، يعني ما كان سعد عاجزا ولا خائنا، ولكنه عزله لمصالح أخرى يعني. وقال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين، هذه وصية عمر رضي الله عنه، قال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يدفع لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أن يقبل من محسنهم أو أن يقبل من محسنهم وأن يعفى عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأمصار خيرا فإنهم ردء الإسلام وجباة المال وغيظ العدو، وألا يأخذ عنهم إلا فضلهم عن رضاهم. الأمصار يعني أهل البلاد المختلفة، يوصي بالمهاجرين وبالأمصار، ثم يوصي بأهل الأمصار أهل البلدان الأخرى من المسلمين، فإنهم ردء الإسلام، الردء الناصر والمعين، يعني فهم أنصار الإسلام وأهل العراق وبلاد فارس والشام ومصر وغيرها من البلاد التي فتحت في عهده، واليمن وكذا إلى غير، فهذه البلاد التي يعني التي فيها المسلمون هم ردء الإسلام، يعني هم قوة الإسلام وناصروه، وجباة المال وهم الذين يعني يرسلون من زكواتهم ومن جزية أهل الكتاب عندهم وكذا، وغيظ العدو، وألا يأخذ عنهم إلا فضلهم عن رضاهم، لا يأخذ إلا الفضل والزيادة عن يعني عنهم عن حوائجهم ويكون برضا منهم، وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يأخذ من حواشي أموالهم وترد على فقرائهم. نعم، فيوصي بالأعراب أهل البوادي من الأمصار فيما سبق لهم أهل المدن المأهولة، ويوصي بالأعراب أهل البوادي أن يأخذ من حواشي أموالهم، يعني أيضا يأخذ من الزيادات ويرد على فقرهم. قال وأوصيه بذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوفي لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم. ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم هم أهل الكتاب، يعني من الذميين الذين يعيشون في بلاد المسلمين، والمجوس الذين يدفعون الجزية ويعيشون في بلاد المسلمين وتحت حكمه. قال: فلما قبض خرجنا به رضي الله عنه، لما قبض عمر رضي الله عنه خرجنا به، فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر وقال: يستأذن عمر بن الخطاب، يعني قال لعائشة رضي الله عنها، يعني الآن إيه كما أوصى عمر أنه بعد وفاته يستأذنون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مرة ثانية في دفن عمر في الحجر. فعبد الله بن عمر سلم على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقال: يستأذن عمر بن الخطاب. قالت: أدخلوه. فأدخل فوضع هناك مع صاحبيه، مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه. قال: وهنا قال علي رضي الله عنه كما في رواية البخاري عن ابن عباس: رحمك الله. علي رضي الله عنه قال بعد أن دفن عمر رضي الله عنه، قال: رحمك الله، إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، لأني كثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كنت وأبو بكر وعمر، وفعلت وأبو بكر وعمر، وانطلقت وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما. فهذه كلمة علي رضي الله عنه، وهذا في الصحيح البخاري، وهذا فيه تبرئة لعلي رضي الله عنه مما يرميه به الشيعة أنه الرافضة، أنه يعني يسب عمر ويسبه. فهذا يثني على عمر رضي الله عنه ويشهد له أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يقول يعني: كنت وأبو بكر وعمر، وفعلت وأبو بكر وعمر عليه الصلاة والسلام. فكان علي يعني قال كان يرجو أنه سيكون مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في الممات كما كان معهما في الحياة، فسيكون رفيقهما في الممات ويكون رفيقهما في الجنة أيضا إن شاء الله. قال: فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط اللي هم الستة اللي هم أهل الشورى، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. فعبد الرحمن بن عوف اقترح عليهم اقتراحا، قال: نحن الآن إيه ستة، والمطلوب نختار منا واحدا خليفة. فقال: ثلاثة يتنازلون لثلاثة، كل واحد يتنازل لواحد، أول شيء نصف العدد يعني. فقال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي. وقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن. فتنازل الزبير وطلحة وسعد، تنازلوا لعثمان وعلي وإيه وعبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن بن عوف لعثمان وعلي: أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام لا ينظرن إلى أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخان، يعني سكت إيه. فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إلي؟ والله علي ألا آلوا عن أفضلكم. قال: نعم. فأخذ بيد أحدهما، الأول إيه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال لعثمان وعلي: أيكما يتنازل لصاحبه؟ فسكت الشيخان. فقال: طيب اجعلوا الأمر إلي، أنا أختار واحدا، يعني أنا متنازل أنا عن الخلافة، أنا لا أريد الخلافة، وأختار واحدا منكم، اجعلوا الأمر إلي. الآن بقي ثلاثة اللي هم عثمان وعلي وعبد الرحمن. فعبد الرحمن طلب منهما أن يوكلاه في اختيار واحد منهما ليكون الخليفة. قال: نعم. وافق على هذا الرأي. فأخذ بيد أحدهما اللي هو علي، أخذ بيد علي رضي الله عنه، وقال عبد الرحمن بن عوف لعلي رضي الله عنه: لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدم في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن. ثم خلى بالآخر فقال مثل ذلك. فعبد الرحمن رضي الله عنه أخذ عهدا على علي رضي الله عنه أنه لو اختير عثمان خليفة أن يسمع له ويطيع، فعاهده علي على ذلك. ثم ذهب إلى عثمان أيضا وخلى به وأخذ عليه عهدا أنه لو اختير علي أن يسمع له ويطيع، فعاهده عثمان رضي الله عنه على ذلك. فلما أخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان، فبايعه وبايع له علي، وولج أهل الدار فبايعه. طبعا هنا القصة مختصرة، يعني في تفصيل القصة يعني أكثر، أنه يعني لم يحسم الأمر مباشرة في نفس مجلس يعني وفاة، أن هذا المجلس الذي حسم فيه الأمر لم يكن يعني في نفس يوم وفاة عمر رضي الله عنه، ولكنه يعني استشار أهل بدر، واستشار المهاجرين، واستشار الأنصار، واستشار مسلمة الفتح. يعني عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أخذ إيه يدور يعني على الصحابة رضي الله عنهم ويستشيرهم ليختاروا واحدا من عثمان وعلي رضي الله عنهما. ثم إن عبد الرحمن بعد ذلك قال يعني استشرت المهاجرين والأنصار ومسلمة الفتح ومشيخة قريش وكذا وكذا، فلم أرهم يعدلون بعثمان أحدا. يعني كل اللي استشارهم وجد يعني شبه إجماع على أن عثمان هو الإيه الحق بالخلافة من علي. ففي الأخير يعني دخل جمع عثمان وعلي، جمعهما عبد الرحمن ورفع يد عثمان وبايعه وبايع له علي، فعلي رضي الله عنه بادر إلى بيعة عثمان رضي الله عنه، وولج أهل الدار فبايعوا، ودخل إيه الناس وبايعوا عثمان رضي الله عنه، واستقرت له الخلافة يعني. ومدة الشورى ورد في بعض الروايات أنها استمرت 3 أيام وهو يشاور الناس يعني، ثم استقر الأمر في النهاية على اختيار عثمان رضي الله عنه. خلق يعني خلا به يعني حدثه فيما بينه وبين يعني بحيث يأخذ عليه عهدا أنه لو يعني كل منهما حدثه على حدة، يعني أنه إن كان الآخر هو الأمير سمع له وأطاع وكذا، فتأكد يعني أن كل منهما معاهد إياه على السمع والطاعة إن كان الآخر هو الأمير يعني. طبعا عند البيعة طبعا هو علي رضي عند وقت لحظة البيعة، طبعا علي رضي الله كان أول من بايع يعني بعد عبد الرحمن بن عوف. يعني عبد الرحمن بن عوف بايع عثمان، وبعده مباشرة علي رضي الله عنه بايعه، ثم اجتمع الناس وبايعه بعد وفاء دفن عمر رضي الله عنه ب3 أيام يعني، أو اليوم الثالث من دفن عمر يعني رضي الله عنه. قال ولما تمت البيعة صعد عثمان المنبر رضي الله عنه فخطبهم، أول خطبة يعني خطبها عثمان رضي الله عنه بعد توليه الخلافة، فقال الحمد لله أيها الناس اتقوا الله، إن الدنيا كما أخبر الله عنها لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفر. الكفار في هذه الآية معنى الزراع، يعني كمثل مطر يعني أنبت زرعا والزراع أعجبهم هذا النبات، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال فخير العباد فيها من عصم بالله واستعصم بالله وبكتابه، وقد وكلت من أمركم بعظيم لا أرجو عليه إلا من الله، ولا يوفق للخير إلا الله، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ثم نزل رضي الله عنه. فهذه كانت إيه خطبة توليه الخلافة رضي الله عنه وأرضاه. بعد ذلك نبدأ في الحديث عن سيرة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وما كان في عهده من الفتوحات العظيمة والأعمال الجليلة، نجعله إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. متى يجوز بالطبع للمظلوم؟ المظلوم يجوز له أن يدعو على ظالمه، كما قال سبحانه وتعالى إيه؟ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. يعني هو يعني هو حق يعني هذا حق للمظلوم، وهو يعني الأمر إليه، يعني إن شاء أخذ بهذا الحق وإن شاء تنازل عنه وجعل مظلمته عند الله. يعني هذا مثل مسألة العفو وطلب القصاص، يعني ممكن أن الإنسان إذا ظلم يمكنه أن يقتص ويأخذ حقه، ويمكن أن يعفو عن ظالمه.